لأنهم يملكون ترسانة الكذب، ونملك قوة الحق. إذاعة صوت الشعب تقدم هندسة الوهم. هندسة الوهم البرنامج الذي يهدم حصون التضليل الصهيوني ويفكك شفرات الغزو الناعم. هندسة الوهم تشريح فكري لآلات التزييف وكشف خطوط التآمر الصهيوني على قيمنا وأسرنا. هندسة الوهم رحلة توعوية يعد تفاصيلها الدكتور عبدو الأكوع، ويقدمها لكم محمد الإرياني. هندسة الوهم من إخراج زكريا الهادف.
الدعاية السوداء ضد الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم هندسة الوهم، التي من خلالها نحاول الكشف عن كيف تصنع الصور الذهنية وكيف تدار المعارك الخفية عبر الأدمغة قبل أن تدار على الواقع. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع بالغ الأهمية، لا يتعلق بالسلاح ولا بالجيوش، بل يتعلق بشيء أكثر تأثيرا في عصرنا الراهن، وهو الدعاية السوداء. فما هي الدعاية السوداء وكيف تعمل؟ ولماذا تستهدف الأمم والشعوب؟ وكيف يمكن للشباب أن يتحولوا من ضحايا للتضليل إلى خط دفاع أول ضد الخداع الإعلامي؟ خلال الدقائق القادمة سنحاول فهم الآليات والأساليب والأدوات بعيدا عن الانفعال وقريبا من التفكير النقدي والتحليل الواعي، فكونوا معنا. ما المقصود بالدعاية السوداء؟ مستمعينا الكرام، حين نتحدث عن الدعاية فإننا نتحدث عن رسائل إعلامية تهدف إلى التأثير في الرأي العام، لكن المتخصصين يميزون بين أنواع مختلفة من الدعاية. فهناك دعاية معلنة المصدر يعرف الجمهور من يقف خلفها، وهناك دعاية تخفى فيها بعض الحقائق. أما الدعاية السوداء فهي أخطر الأنواع، لأنها تعتمد على الخداع المتعمد، وتقوم على نشر معلومات أو روايات أو رسائل مع إخفاء مصدرها الحقيقي أو نسبتها إلى جهات أخرى بهدف التأثير النفسي والسياسي والاجتماعي. وبالتالي فإنها شكل من أشكال التضليل النفسي والسياسي المتعمد على تزييف مصدر الرسالة ونسبها زيفا إلى الخصم لتشويه سمعته وإثارة الفوضى في صفوفه. وتعد هذه الأداة من العمليات النفسية السرية والأكثر خطورة، نظرا لأن الجمهور المستهدف يتلقى المعلومة دون إدراك بوجود جهة خفية نوجه تفكيره وسلوكه. لا يكون الهدف إقناعك بالحقيقة، بل هو دفعك إلى تبني فكرة أو موقف أو شعور معين عبر معلومات مضللة أو مشوهة أو مختلفة. ولذلك فإن الدعاية السوداء لا تستهدف العقل فقط، بل تستهدف المشاعر أيضا، الخوف، الغضب، الإحباط، الكراهية، أو حتى الشعور بالعجز. وتتسم الدعاية السوداء بتزييف المصدر، إذ تدعي انطلاقها من جهة معينة كالعدو أو المنافس، بينما يصنعها الطرف المضاد تماما، وكذلك السرية التامة، حيث تدار خلف الكواليس عبر خبراء استخبارات وعلم نفس واتصالات. وأيضا سرعة الانتشار، إذ تعتمد على شبكات منظمة كالذباب الإلكتروني لتوسيع نطاق بث الشائعات والأكاذيب وتدمير البيئة الإدراكية. فهي لا تهدف للإقناع دائما، بل تسعى لضرب الثقة وخلق حالة التباس وشك دائم. لماذا تستهدف الأمم بالدعاية السوداء؟ سامعينا الكرام، تصنف الدعاية السوداء من بين الحروب الناعمة لأنها لا تعتمد على السلاح والمعارك المباشرة، بل إنها ترتكز على ممارسة الضغط النفسي على العدو والتشويش عليه بإطلاق حزمة من الإشاعات والأخبار الزائفة، وتعمل على تحقيق تأثير بعيد المدى بحيث يستطن المتلقي الدعاية ويقتنع بها لتؤثر فيما بعد على سلوكه وتمثلاته تجاه ضحية الدعاية. وحين تفشل بعض الأطراف في كسر إرادة الشعوب بالقوة المباشرة، فإنها قد تلجأ إلى التأثير النفسي والإعلامي. فالإنسان الذي يفقد ثقته بنفسه أو بمجتمعه أو بمستقبله يصبح أقل قدرة على الإنتاج والمشاركة والبناء. ومن هنا يمكن أن تركز حملات الدعاية السوداء على تضخيم الأخطاء والمشكلات وكأنها الصورة الكاملة. نشر اليأس والإحباط بين الشباب، تشويه الرموز والمؤسسات بصور غير موضوعية، إثارة الانقسامات الاجتماعية أو العرقية، خلق شعور دائم بأن الفشل قدر لا يمكن تجاوزه. وهنا من المهم أن ندرك أن النقد الموضوعي يختلف تماما عن الدعاية السوداء، فالنقد يبحث عن الإصلاح والحلول، أما الدعاية السوداء فتركز على الهدم والتشكيك والتفكيك دون تقديم رؤية بناءة.
لأن حرب الأفكار والكلمات أخطر من حرب الأسلحة التقليدية كانت لبروباغاندا، هي كلمة لاتينية الأصل وتعني عرض المعلومات بهدف التأثير على المتلقي. أول استخدام لها كان في القرن 17، وكانت مرتبطة بالحملات التبشيرية للكنيسة الكاثوليكية. بعد ذلك استخدمت في السياسة والحرب والتسوق والحملات الدعائية، وبدت تعرف اليوم على أنها نشر للمعلومات بطريقة موجهة أحادية المنظور بهدف التأثير على آراء أو سلوك أكبر عدد من الأشخاص، وهي بعيدة كل البعد عن الموضوعية. تعتمد البروباغندا بالدرجة الأولى على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه الرأي العام لصالح أجندة مروجيها، وأكثر الأنظمة استخداماً لها هي الأنظمة الديمقراطية.
أدوات الدعاية السوداء في العصر الرقمي. مستمعين الكرام، في الماضي كانت الدعاية تحتاج إلى إذاعات وصحف ومنشورات، أما اليوم فقد أصبح الهاتف الذكي منصة إعلامية متكاملة. وهنا تكمن الخطورة الكبرى لهذا النمط من الدعاية في طابعه التمويهي، فالخطاب لا يقدم نفسه كخطاب خارجي معاد، بل كصوت داخلي ساخط يتكلم بلسان المواطن العادي ويستعير لغته اليومية ويستحضر قضاياه الواقعية. هذا الانتحال الرمزي للهوية الوطنية ليس تفصيلا تقنيا، بل هو عنصر حاسم في الفعالية الدعائية، لأنه يسمح بتقويض الثقة من الداخل لا عبر المواجهة المباشرة، بل عبر التشكيك الذاتي المستمر وتحويل المجتمع إلى خصم لنفسه. في هذا المستوى بالذات يتضح معنى الحرب الإدراكية بوصفها مفهوما يتجاوز التضليل الإعلامي أو نشر الأخبار الكاذبة. فالحرب الإدراكية لا تستهدف المعلومة في حد ذاتها، بل تستهدف الكيفية التي يعالج بها الفرد والمجتمع هذه المعلومة. إنها حرب على آليات الفهم وعلى القدرة على التمييز وعلى شروط التفكير الهادئ واتخاذ الموقف، ولا تسعى هذه الحرب إلى إقناع المتلقي بسردية واحدة، بل إلى إعادة تشكيل بيئة الإدراك نفسها بحيث يصبح الالتباس هو القاعدة، ويغدو الشك الدائم حالة ذهنية عامة، وتضعف القدرة على بناء معنى مشترك أو ثقة متبادلة. ومن أبرز الأدوات المستخدمة في حملات الدعاية السوداء أولاً الأخبار الكاذبة من خلال خبر ملفق بالكامل أو مبني على جزء صغير من الحقيقة ثم يتم تضخيمه أو تحريفه. ثانياً الصور والفيديوهات المضللة، أحياناً تستخدم صور قديمة أو من أماكن مختلفة ويتم تقديمها وكأنها حدث جديد. ثالثاً الحسابات الوهمية، آلاف الحسابات قد تعمل بشكل منظم لإعطاء الانطباع بأن رأياً معيناً يحظى بتأييد واسع. رابعاً الاقتباس خارج السياق، يتم اجتزاء جزء من تصريح أو خطاب وإخفاء بقية الكلام لتغيير المعنى. خامساً التلاعب بالخوارزميات، حيث تدفع بعض المحتويات إلى الانتشار السريع لتشكيل اتجاهات الرأي العام، وهنا تصبح مسؤولية المتلقي أكبر من أي وقت مضى. كيف يتم استهداف الشباب تحديداً؟ سامعينا الكرام، الشباب يمثلون الطاقة الأكبر في أي أمة، ولهذا فهم الفئة الأكثر استهدافاً، ويتم ذلك عبر عدة أساليب، منها مخاطبة المشاعر أكثر من الحقائق، استغلال الرغبة الطبيعية في التغيير، تقديم روايات مبسطة جداً لقضايا معقدة، استثمار سرعة التفاعل على منصات التواصل، الاعتماد على المؤثرين أو الشخصيات الجماهيرية لنشر رسائل معينة. وقد يظن الشباب أنه يتخذ قراراته بحرية كاملة، بينما تكون بعض القناعات قد تشكلت لديه نتيجة تعرض مستمر ومكثف لرسائل موجهة بعناية، وهذا ما يسميه بعض الباحثين هندسة الإدراك أو هندسة التصورات. كيف نحمي أنفسنا من الدعاية السوداء؟ سامعين الكرام، السؤال المهم الآن هو كيف نحمي أنفسنا؟ هناك مجموعة من القواعد البسيطة. أولاً اسأل دائماً عن المصدر، من نشر المعلومة؟ وهل المصدر معروف وموثوق؟ ثانياً تحقق قبل المشاركة، فليس كل ما يصل إليك يستحق أن تنقله إلى الآخرين. ثالثاً قارن بين عدة مصادر، إذ أن الرواية الواحدة لا تكفي لفهم الحقيقة. رابعاً انتبه للغة العاطفة المبالغ فيها، فكلما زادت الإثارة والانفعال زادت الحاجة إلى التحقق. خامساً فرق بين الرأي والمعلومة، فالرأي قابل للاختلاف، أما المعلومة فيجب أن تستند إلى أدلة وحجج وبراهين ملموسة. وهنا يجب أن نؤكد أن مواجهة الدعاية السوداء لا يمكن أن تختزل في الحلول التقنية وحدها، ولا في حذف الحسابات أو سن القوانين فقط، رغم أهمية هذه الإجراءات. فالمعركة الحقيقية هي معركة وعي، أول مستوياتها هو إعادة الاعتبار للتفكير النقدي بوصفه ممارسة اجتماعية عامة لا امتيازا نخبويا. فالنقد الحقيقي يسائل الواقع بهدف الفهم والتصحيح، أما الخطاب العدمي فلا يسائل إلا ليهدم، ولا يفتح أفقا إلا ليغلقه. كما أن الانجرار إلى الردود الانفعالية يمثل في كثير من الحالات شكلا من أشكال التعاون غير الواعي مع الدعاية العدوانية، فالتفاعل الغاضب يمنح هذا الخطاب ما يحتاجه، الانتشار والتضخيم والشرعية الخوارزمية. في المقابل يشكل الصمت الواعي أو الرد المحدود المحكوم بالحجة خيارا استراتيجيا في مواجهة غير متكافئة، حيث لا يقاس الانتصار بعلو الصوت بل بسلامة الإدراك. مناعة المجتمع تبدأ من الفرد. مستمعين الكرام، إن أقوى سلاح في مواجهة الدعاية السوداء ليس المنع ولا الرقابة فقط، وإنما الوعي. والوعي المستقر هو الذي يحسم في نهاية المطاف شكل إدراك أي حدث ومعناه داخل المجال العمومي. والمجتمع الواعي لا يصدق كل ما يسمع ولا يرفض كل شكل أيضا، بل يبحث ويتحقق ويفكر. وعندما يتحول التفكير النقدي إلى ثقافة عامة، تصبح حملات التضليل والدعاية السوداء أقل قدرة على التأثير. فالهدف ليس أن تشك في كل شيء، وإنما أن تتعلم كيف تميز بين الحقيقة والزيف. مستمعين الكرام، تذكروا دائما أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى، وأن الحقيقة تحتاج إلى البحث عنها، بينما تنتشر الأكاذيب أحيانا من تلقاء نفسها. لذا فالدعاية السوداء هي أخطر أنواع التوجيه الفكري، لأنها لا تقدم على حقيقتها، بل تغلف بشعارات براقة ومفاهيم خادعة. تستخدمها الأطراف المعادية لبث الشك وتزييف الوعي وتشويه الرموز والمؤسسات، حتى تخلق بيئة مضطربة يسهل توجيهها والتحكم فيها. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من هندسة الوهم، تقبلوا تحياتي وطاقم البرنامج، في أمان الله.
هندسة الوهم من إخراج زكريا الهادف.